الصحراء أو التقدم عند الحاجة بأمر تحتاج إليه. وأرد في ذلك حديث أنس بن مالك في قصة مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، المرض الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، وأنه في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وقد تقدم أبو بكر ليصلي بهم وكشف السترة فسر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكادوا أن يفتنوا من الفرح، فأراد أبو بكر أن يتأخر. كذلك أيضا جاء فيها حديث أخرى في قصة صلاة الكسوف، فإن فيه تقدم متأخر لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى وعن عقيدها المتجلية ومد يده وتقدم ورأى النار فتأخر، ولما قالوا له بعد الصلاة أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه رأى الجنة وتقدم ليأخذ منقودا من عناقيد العنب، وترك ذلك لأنه لو أخذ منه لتأخر لما رأى النار. فإذا تقدم تأخر من حاجة لا بأس به، وقد جاءت السنة به، فكونه يتقدم ليسد أو أراد أن ينصرف من الصلاة لكونه أحس لأنه لا يستطيع أن يستمر في الصلاة وأراد أن يستخلف، فإنه يرجع القهقرة ويقدم واحدا من وراءه ليتم الصلاة للناس، حيث لم يسبقه الحدث أن إذا أحدث قبل أن يتأخر ويقدم أحدا فإنهم يستأنفون الصلاة. فإذا إذا كان هناك حاجة لتقدم وتأخر فإنه لا بأس بذلك، يعني هذا من الفعل المباح ومن العمل المباح في الصلاة.
قال: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي زرع الغنم. فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعتي. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها؟ قال: يا بوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم.
وهذا يعني أورده البخاري رحمه الله هداية لأم ابنها بالصلاة، وأورد تحته هذا الحديث الذي فيه قصة هذا الرجل ممن كان قبلنا الذي يقال له جريج، وكان عابدا في صومعته، وكانت أمه من أبيه، فيتردد هل يجيبها أو ينصرف إليها أو يستمر في صلاته ويدعها. فكر وقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم استمر في صلاته، استمر في صلاته. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المؤمنات وهن الجواني، وكانت راعية الغنم تأوي إلى صومعته فولدت. ثم ادعت أن هذا الولد إنما هو من صاحب الصومعة الذي هو جريج، هذا الذي يتعبد. فتحقق أنه نظر إلى وجوه النامون ومشان من جواني، تكلموا في المهد، تكلموا هو صغير، حديث صحيح، تكلم وقال: أبوه فلان الراعي، يعني ليس هذا. فبرئ أمه من أجواء الحديث، جاء هذا هو أعزوه والتكوه، تكلم فيه، ولما فعل هذا وقال أنا موسى لفلان الراعي اعتذروا لي وقال أنا عود أعيد وتقى معك قال أعيدوه كما كانت أرادوا أن يعيدوها بأصهر فقال أعيدوها من طين. فالبخاري رحمه الله أورد هذا لكون لأن فيه دلالة على نداء المرأة ابنها في الصلاة وأنها تنادي ابنها في الصلاة وإنما أورده وهو قصة حكاية عما كان قبلنا لأنه جاء في شريعتنا والأخبار به من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دعت المرأة ابنها في الصلاة حاجة فيمكنه أن يتم الصلاة وأن يأتي إلى أمه ويعرف ماذا تريد ويقضيها حاجتها. فقد عرفنا قريبا أن صلاة الليل جاء فيها الوصل وجاء فيها الفصل وأن الفصل أولى من الوصل وذكرنا أن من أسباب ذلك ومن فوائد ذلك أن الإنسان قد يكون له حاجة قد يكون لغيره إليه حاجة فيقضي تلك الحاجة ثم يرجع إلى الصلاة بخلاف الاستمرار في الصلاة وشرب الركعات وراء بعض فإنه لا يتحقق مثل هذه قضاء هذه الحاجة له أو لغيره.
قال باب مسح الحصى في الصلاة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني مهيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا.
وهذا يتعلق بتسوية الحصى حرارة الأرض سواء كان ذلك الثوب متصلا به أو منفصلا عنه.
قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها فرفعتها فإذا قام مددتها. وقال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فزعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فزعته بالذام أي خنقته وفعته من قول الله تعالى يوم يدعون أي يدفعون والصواب فدعته إلا أنه فزع قال بتشديد العين والتاء.
وهذا يترجم ما يجوز من العمل في الصلاة قول المسألة حديث عائشة
أبي هريرة
وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فهو يتعلق بكون المسلم كان يصلي في بيته وعائشة فقد مدت رجلها في قبلته وفي مكان سجوده عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يسجد خرجها بيده وصفت رجلها وانتهى من سجوده وقام مدت رجلها وكان ممن يقبض رجلها فتكفها. قد جاء في بعض الاحاديث وكانت بيوت وما يدري ليس لها مصابيح وكانت البيوت يومئذ ليس لها مصابيح يعني كافي ظلام ما تعرف الوقت الذي ما الحالة التي يصل بها الى الارض الوسطى. فغمز من الحكم اياها هذا من العمل في الصلاة. ويدل على جواز نحل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نور الهداية ونور الدلالة على الخير، وأنه ليس كما يقول بعض المبتدعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ظل له لأنه مضيء والشمس لا تعكس الظلة لأنه نور، والنور لا يكون له ظل إذا جاءت الشمس. هذا غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر كما قالوا لما كان الحاجة إلى أن يقالوا النور فما إلى الله إليك لها صبيح، وكان مقصود الإشراق مثل إشراق نور الشمس، لكان البيوت لا يحتاج بيته لا يحتاج إلى مفتاح يضيء. فهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء هو من الغلو ومن الإطراء الذي نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو نور وسراج منير، ولكن وصل معنى ذلك ان يقال انه لا ظل له وان الشمس اذا طلعت عليه لا يكون له ظل لانه نورا يعكس الشمس. هذا من الاطراء، وهذا من الكلام الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. والنور الذي وصف به اسرار ومكره الوجه وتلألا عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك ان يقال انه اذا كان في مكان فالمكان كان الشمس فيه طالعة لا يحتاج الى مصباح، لا يحتاج فيه الى مصباح. فعائشة رضي الله عنها تمد رجلها فتصرفها ما فعل في الوقت الذي يهوي فيه الارض حقيقة الطريقة حتى احتاج الى ان يغمدها محمد رسول. وتقول البيوت يومئذ ليس بها مرحبية، كانت البيوت يومئذ، وقول في الرواية في هذا الحديث والبيوت يومئذ ليس بها مرحبية. فالأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم له نور كنور الشمس، لا يكون الظلام موجودا حين وجوده عليه الصلاة والسلام، ونحتاج الأمر إلى هذا. بل هذا كما عرفنا من الغلو والإطراء، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالتجاوز وإنما يكون بالمدح اللائق له في كمال نصحه وكمال بيانه وكمال هدايته، وأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، وأنه ما ترك شيئا يقربها إلى الله عز وجل إلا ودلها عليه. فالنور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كالنور الذي وصف به القرآن، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فهل نور القرآن، القرآن إذا كان موجود في حجرة تكون مضيئة كالشمس؟ فالنور الذي وصف به الرسول والذي وصف به القرآن كله من طعم من واد واحد، نور الهداية ونور الدلالة على الخير. أما الغلو فيه وإطراء عليه الصلاة والسلام ووصفه وصفات يطرى فيها، هذا لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام.
حديث الثاني حديث أبي هريرة.
والحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي جاء الإنسان مرادا أن يقطع عليه صلاته وأن يشوش عليه بصلاته فأمكنه الله منه فبعثه فأمسكه وأراد أن يربطه في جاره من جوار المسجد حتى ينظر الناس إليه، ولكنه تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام بمثل لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاطئا وتركه ولم يربطه حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس. فإذا هذا العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه خنقه ومسكه وعمل هذا العمل دال على العمل في الصلاة، وأن الإنسان عندما يحتاج إلى شيء في الصلاة يفعل، كما جاء في الحديث إذا مر إنسان بيده أحد يمر ويرده بيده، يعني يمر ويرده بيده ويمنعه، هذا من العمل الذي شرع في الصلاة. يعني جاء
para